أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. في أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لرب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ونحن دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كان المطلب اللي بين أيدينا وفي نهاية هذا المطلب أربع خمس مطالب بسيطة يذكرها المصنف، ونصف على ذلك إن شاء الله للأصول العملية. حاول أن أصل إلى الأصول العملية إن شاء الله. هذا المطلب اللي كان بين أيدينا اعتبار الحرمة للبطلان، وقلنا بأن هذا العنوان يمكن أن ينحد إلى سؤالين. السؤال الأول: تحريم العبادة هل يقتضي بطلانها؟ السؤال الثاني: تحريم المعاملة هل يقتضي بطلانها؟ وقلنا بطلان العبادة شنو معناه؟ معناه عدم الإجزاء يترتب عليك إما الإعادة في الوقت وإما القضاء في خارج. بطلان المعاملة شنو معناه؟ أن هذه المعاملة لا يترتب عليها الأثر من النقل والانتقال والتسليم ونحو ذلك. وكنا نتحدث عن العنوان الأول اللي هو بطلان أو حرمة العبادة هل تقتضي بطلانها؟ الجنة قلنا نعم، بطلان أو حرمة العبادة تقتضي بطلانها، وهناك دليلان على ذلك. الدليل الأول أنا بيّنت شنو كان الدليل الأول؟ أن العبادة بعد أن تعلقت الحرمة بها تعدل، لا يمكن أن يتعلق الأمر بها، لأننا لو قلنا بتعلق الأمر بها بعد تعلق الحرمة بها يلزم من هذا ماذا؟ يلزم اجتماع الأمر والنهي، وقد قلنا باستحالة. إذن بعد تعلق الحرمة بالعبادة لا تكون مأمورا، لا تكون مأمورا بها، فإذا جئت بها تعد صحيحا ام باطلا؟ لانها لم تقع عن امر، وما وقع لا عن امر فلا يعد صحيحا. هذا هو الدليل الاول. وقلنا بان هذا الدليل الاول كما يجري في التعبديات وين يجري ايضا في التعبديات، وجاوبنا على اشكال بقاء الخلاف. وقلنا بان الملاك وإن قلنا ببقائه لا دليل عليه، بل أن سقوط الأمر معناه سقوط المسؤول المطابق له اللي هو الجعل والاعتبار، وسقوط المسؤول المطابق معناه ماذا؟ سقوط المسؤول الالتزام اللي هو وأن الدليل الثاني مطلوبي من الآية. وأما الدليل الثاني على هذا، على أن تحريم العبادة يقتضي بطلانها، وهذا الدليل الثاني أخص من الدليل الأول، فإن الدليل الأول كما يجري في التعبديات يجري في التوصليات، وأما الدليل الثاني فيجري في خصوص التعبديات. شنو الدليل الثاني على أن حرمة العبادة تقتضي بطلان العبادة؟ الدليل الثاني معروف. الحرمة لما تعلقت بالعبادة تعلق الحرمة بالعبادة ماذا يعني؟ أن هذه العبادة محكومة أم صارت مفقودة مثل تعلق الحرمة بها؟ احنا قلنا الوجود وراءه ماذا؟ مصلحة جديدة ومحبوبية جديدة، والحرمة ماذا وراءها؟ وراها مسجد وبعد ومقضية جديدة. هذا من الجلولي الحرمة تعلقت بالعبادة، معنى تعلق الحرمة بالعبادة أنها محبوبة ومطلوبة. والتعبديات، شنو فرق التعبديات عن التوكل؟ التعبدي أخذ فيه قصد القربة، وهذه العبادة بعد أن صارت مقبولة بسبب تعلق الحرمة بها، هل يمكن لنا أن نتقرب إليه تعالى بالمقبولة؟ لا يمكن ذلك. إذن الدليل الثالث مبتني على مقدمات المقدمة الأولى، أن تعلق الحرمة بالعبادة معناه ماذا؟ مبغوضية تلك العبادة. هاي المقدمة رقم واحد. المقدمة رقم اثنين، والعبادة إن كانت من التعبديات أخذ فيها هذا قصد القرب إليه تعالى. هاي المقدمة رقم اثنين. والمقدمة رقم ثلاثة، والمبغوض لا يتقرب به الى الله تعالى. فالنتيجة ماذا تقول؟ ان هذه العبادة التي تعلقت الحرمة بها لا يتقرب بها فتكون واصلا. هذا هو الدليل الاول الثاني على ان حرمة العبادة ماذا تقتضي؟ تقتضي تحفظ ماذا تلك العبادة. فالصوم مثلا، صوم العيد محرم، اذا هو مفقود، والمفقود لا يمكن ان تتقرب به، فيكون صوم العيد ماذا؟ فاضلا. هذان دليلان على ان تحريم العبادة يقتضي مبطلها. ان شاء الله واضح. ثم اتحول بعد ذلك الى العنوان الثاني. شنو العنوان الثاني؟ تحريم المعاملة هل يقتضي بطلان المعاملة؟ ومعنى بطلان المعاملة ماذا؟ مو عدم الإجزاء هذا والقضاء، بل ماذا؟ عدم ترتب الأثر، يعني لا تترتب ملكية ولا نقل ولا انتقال ولا اختلاف للزمن ولا اختلاف للسرعة. هذه الآثار إن كانت المعاملة باطلة كلها لا تترتب. سؤال، هل حرمة المعاملة تقتضي بطلانها أم لا؟ الجواب نقول عن المعاملة تبتني على ركنين. بالمعاملة هناك سبب وهناك متسبب. معنى السبب، احنا كده المعاملة تبتني على ماذا؟ ركنين. الركن الاول السبب. معنى السبب العام الإيجاب والقبول في العقد أو صيغة الإيقاع، هذا هو، هذا يسمونه سبب، لأن الإيجاب والقبول العقد يترتب عليه ماذا؟ المسبب اللي هو الأثر. الإيقاع كالعرض يترتب عليه ماذا؟ المسبب اللي هو الحرية. هذا السبب في المعاملة والمسبب في المعاملة. بعد واضح المسبب يعني ما يترتب على العقد، ما يترتب على الإيقاع اللي هو الأثر. إذن في المعاملة هناك سبب وهناك ماذا؟ مسبب. وكان شنو سؤالنا؟ تحريم المعاملة هل يقتضي ماذا؟ بطلان المعاملة. أيضا هذا العنوان راح ينحل إلى ماذا؟ إلى عنوانين. تحريم السبب في المعاملة هل يقتضي بطلان المعاملة؟ هذا سؤال رقم واحد. سؤال رقم اثنين، تحريم المسبب في المعاملة هل يقتضي بطلان المعاملة أم لا يقتضي؟ إذن العنوان الثاني أيضا انحل إلى ماذا؟ إلى عنوانين. العنوان الأول شنو؟ تحريم السبب هل يقتضي بطلان المعاملة أم لا يقتضي؟ يقول سيد الشهيد تحريم السبب لا يقتضي بطلان المعاملة ولا يقتضي صحتها، بل يمكن أن تكون المعاملة باطلة ويمكن أن تكون المعاملة ماذا؟ صحيحة. وهنا لقائل أن يقول كيف لا يؤدي تحريم السبب إلى بطلان المعاملة؟ نقول وذلك لأن التحريم حكم تكليفي والبطلان حكم ماذا؟ وضعي. والعقل لا يمنع من ثبوت الحرم الحكم التكليفي ومع هذا يحكم بصحة معاملة، ولها مثال واضح وجليل الذي هو الظهار. الظهار شنو معناه؟ الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي تظهري أمي أو تظهري، هذا هو والظهار كما هو معلوم لديكم محرم. إذن الظهار الذي هو نوع من أنواع المعاملات، الظهار عندكم من قبيل العقود ومن قبيل الإيقاعات، لأنه يقع منين؟ ناجز هو من المعاملات. الظهار رغم أنه محرم إلا أن الشارع يرتب الأثر. من الأثر الذي يترتب على الظهار؟ حرمة المقاربة إلا بعد التكفير. إذن فرغم حرمة الظهار إلا أن الشارع ما رتب رتب الأثر، وهذا معناه أن حرمة الظهار لم تستوجب ماذا؟ البطلان. وأخشى هذا إذا انطبق التحريم على السبب، إذا انطبق التحريم على السبب هذا لا يقتضي بطلان العبادة كما لا يقتضي ماذا؟ صحة العبادة. بعد نرجع إلى أدلة أخرى. وأما إذا كان التحريم منقطعا مو على السبب وإنما على المسبب، مثال كما ظهورية تملك الكافر للمطعم، هاي تملك المطعم للكافر هذا سبب لو مسبب؟ مسبب عن معاملة وقعت بيني وبين السؤال. تحريم المسبب في المعاملات هل يقتضي بطلان تلك المعاملة؟ لا. شوف النتيجة الغريبة التي يقول بها السيد، شاء الله ناقشها في حلقة ثالثة. احنا قاعد نقول التحريم هل يقتضي البطلان ام لا؟ مو السيد الشيخ هنا ماذا يقول؟ يقول لا، تحريم المسبب في المعاملة هو يقتضي البطلان، بل يقتضي الصحة ويستلزم الصحة، ان المسبب اذا كان محرما فهذا يستلزم صحة العبادة، لا بطلان العبادة. لون سيف يقول تنكر عبادة لان الزواج معامل، وهذا الزواج يمكن ان يكون ماذا؟ عبادة. خرجت شوف يا هاي ثم سيدنا الشهيد كيف تقولون بأن تحريم المسبب هو يستلزم البطلان؟ بل ماذا يستلزم؟ يستلزم صحة المعاملة. كيف ذلك؟ يقول هذا إذا كان المسبب منهيا عنه فالمعامل، هاي النتيجة التي يقول تحسين، إذا كان المسبب منهيا عنه فالمعاملة تكون ماذا؟ صحيحة. شلون بهذا الكلام؟ أنا أنهى عن أي شيء، أمنع من أي شيء، أمنع من شيء مقدور لو من شيء غير مقدور. جاوبون المفروض أنه يتعلق بمن؟ بالمقدور. وأما النهي عن غير المقدور لا معنى له، ويكون تكذيبا بغير المقدور. لو قيل لك آخر مرة يقال لك لا تعطل ايام الشهر، مثل هذا النهي معقول او غير معقول ولماذا؟ جاوبوا.
معقول
لماذا؟ مقطوع عليه الصلاه. ومره يقال لي لا تطر في السماء، مثل هذا النهي عن الطيران في السماء، معقول ام غير معقول؟ لماذا؟ وذلك لان اصلا الطيران ماذا؟ غير مقدور بالنسبه لي، فكيف انهى عن شيء ماذا؟ هاي الموضوع عليكم اجابه قطع على الكلام. شنو الكلام فيه؟ ان النهي عن المسبب ماذا يقتضي؟ صحه المعامله. شوف هذا اللي انا اقول، ما دام نهيت عن المسبب، المسبب يا اخوان لسانه التمليك، مو لسانه امتلاك بائع للزمن وامتلاك المشتري علما. ما دام نهيت عن المسبب فيا ريت تجاوبوا نهي عن المسبب ماذا يقتضي؟ ان المسبب ماذا؟
مقدور عليه.
ان المسبب مقدور عليه، لان المسبب لو لم يكن مقدورا عليه لكان نهي عنه ماذا يعد؟ تكليف غير المقدور لا معنى له. اذا ما دام، شوف المقدمه الاولى، ما دام النهي انصب على المسبب فمعنى هذا ان المسبب بان قوسه التمليك مثلا مقدور عليه، لان النهي عن غير المقدور لا معنى له وغير معقول. التمليك اللي هو المسبب ما دام وجه النهي اليه مقدور ام غير مقدور؟ مقدور. سؤال، ومتى يكون تملك مقدورا عليه. هاي المفصل الثاني، النقل الثاني. شوف هاي بيان المفصل الثاني حتى انتو تعرفون. ومتى يكون التملك مقدورا عليه؟ اللي هو مثال المسلم. شوف مرة العبادة الصحيحة يا عبادة، مرة المعاملة الصحيحة ومرة غير صحيحة. إذا كانت المعاملة صحيحة أكو تمليك لو ما أكو تمليك، تمليك مقدور عليه لو مو مقدور عليه مقدور. ومرة المعاملة غير صحيحة، إذا كانت المعاملة غير صحيحة بعد التمليك مقدور عليه أو غير مقدور عليه؟ غير مقدور. إيه حتى راح ارجع واسال السؤال، ومتى يكون التمليك مقدورا عليه؟ جاوبوني. اذا كانت المعامله والعقد ماذا؟ صحيحا. اذا شوف، هل تحريم المسبب يقتضي القران؟ جاوب السيد الكريم، قال لا، بل تحريم المسبب يستلزم ويقتضي ماذا؟ الصحر. سيدنا الدكتور قال من مقدمتين، المقدمة الأولى أن النهي إنما يتعلق بالمقدور، وحتى مثال أن النهي لا يتعلق بالتمليك بالمسبب الا اذا كان التمليك ماذا؟ مقدورا. والمسبب اللي هو في مثال التمليك لا يكون مقدورا الا اذا كانت المعامله ماذا؟ صحيحه. اذا النتيجه التي ينتهي اليها السيد الكريم أن النهي على المسبب اللي هو في مثال التمليك يستلزم ماذا؟ صحة المعاملة. واضح إن شاء الله. إذا صارت عندي لحد الآن ثلاث خطوط. النهي عن العبادة جاوبوني بعد، ماذا يقتضي؟ بطلان العبادة. النهي عن المعاملة بمعنى السبب لا يستلزم لا صحة ولا بطلان، بل قد تكون صحيحة وقد تكون ماذا؟ باطل المعاملة. الفرق الثالث، النهي عن المعاملة بمعنى المسبب يستلزم البطلان، لا بل يستلزم ماذا؟ صحة. انتهى الكلام. ثم يذكر الدين الكريم مرحبا الاستطرادية. شنو المرحبا الاستطرادية؟ احنا انا اتذكر مرة كثير راح اذكر انا نظير نظير واجي اقطع على المبحث الاستطرادية. شوف مرة يأتيني خطاب من المولى يقول لي صلي، ومرة اروح للطبيب ويقول لي كن الحامض. هم صدي آمر وكل الحامر عامر، لكننا هناك نظير هذا والله نظير. فرقنا بين الأمرين، كم الفرق بين الأمرين؟ شوف الشيخ محمد يقول بأن الأمر الأول سميناه أمر ماذا؟ أمر ماذا؟ مولوية. شنو ضابطة الأمر المولوي؟ هذا الذي يدل على الطلب الوجوبي. بحيث يترتب على الامتثال ثواب ويترتب على المعصية ماذا؟ عقاب. وأما المثال الثاني كل الحامض، هذا سمينا أمر ماذا؟ أفتاد. كنت ممنوعا من أكل حامض ثم يقول لي الطبيب ماذا؟ قل حامض قامح ليس بمعنى انه يامرني باكل الحامض، بل سيريد يقول يرشدني الى ان المنهج كان موجود. هذا امر مولى وامر اسلامي، هذا نظير. هل مثلا مر النهي نهيا تكليفيا كما في النهي الذي تحدثنا عنه، نهي في العباده نهي في المعاصي، ومر النهي مو نهي تكليفي مو حرمه، وانما النهي ماذا؟ نهي كيف نهي ارشادي. النهي الارشادي عن العبادة والمعاملة، بعد نسمحوا فيه في موضع واحد، النهي الارشادي عن رحمة الإنسان، النهي الارشادي عن العبادة والمعاملة هل يقتضي بطانها ام لا يقتضي ذلك؟ ورحمة المثال المثال الاول، وانتم ان شاء الله تقولوا لهذا الذي ارشادي لو مولوي العباده لو معامله، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا ترك لا تبع بدون شيء مثلا.
المثال الأول شو؟
خلينا أجل المثال الأول، شنو المثال الأول؟ لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا لا ناهية مو والنهي وحده النسيان، لونه تكليفي لونه ماذا؟ ارشادي. شنو ضابطه النهي التكليفي؟ انه يستشفع ماذا؟ حرمه، يعني لو توضع عقاب، انا لو صليت فيما لا يؤكل لحمه
يكون معاقبا بعد
الحاسر أثار أم لا، أن النهي إرشاد إلى عدم جواز الصلاة غير المأكولة تقولون فلو صليت في غير المأكول لا أحاسب، إنما صلاتي ماذا تقول؟ باطل الوجود ماذا؟ المانع بأن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه يعتبر ماذا؟ مانع من صحة واضح ان شاء الله؟ اذا هذا المثال مثال للنهي ارشاد، بعد تقولون له للنهي التكليفي مثال للنهي ارشاد. المثال الثاني لا لا بعد هذا واضح ان شاء الله، لا تبع وين؟ بدون كيف. او بالتراجع ان شاء الله او لا تتزوج بدون شاهدين، هذا النهي في المثالين لا تبع ولا نهي تكليفي لو نهي ارشادي الى شرطيه كيف في البيع وشرطية الشاهدين في عقد الزواج، جاوبوني الأول إرشاد والله والثاني إرشاد، إرشاد إلى شرطية الشاهد وشرطية الكيف في البيع. إذن النهي الإرشادي هو الذي لا يستلزم ماذا؟ حرمة، بل هو إما إرشاد إلى مانعية كيام الشهر. الثاني مانعية الصلاة فيما لا يمكن لحمه، مانعية عن صحة الصلاة. وأما إرشاد إلى هذا إلى شرطية النقيض عندما يقول لي المولى لا تتزوج بدون شاهد، إشارة إلى شرطية البدون شاهد وشرطية النقيض اللي هو الشاهد. شرطية ماذا؟ النقيض. عندما يقول لي المولى لا 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 تتزوج بدوني، لا تبع بدوني كيد، إرشاد إلى ماذا؟ شرطية بدون الكيل وشرطية النقيض ماله. شرطية النقيض اللي هو ماذا؟ الكيل مثال آخر، لا تصلي بغير فاتحة الكتاب. هذا هي إرشاد. إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى شرطية ماذا؟ شرطية بغير فاتحة الكتاب، لو شرطية النقيض ماله اللي هو فاتحة الكتاب. اللي هو شرطية النقيض اللي هو فاتحة الكتاب. إذن النهي الإرشادي دارة يكون إرشادا إلى المانعية، ودارة يكون إرشادا إلى شرطية نقيض المذكور. وهنا راح نعيد التساؤل. النهي الإرشادي هل يقتضي النهي الإرشادي في العبادة والمعاملة هل يقتضي بطلاقها أم لا يقتضي؟ لو صليت فيما لا يؤكل لحمه، صلاة صحيحة أم باطلة؟ لو تزوجت من دون الشهود زواج صحيح أم باطل؟ عقد الزواج. لو صليت بدون فاتحة الكتاب صلاتي ماذا تعد؟ إذن النتيجة التي ننتهي إليها أن النهي الإرشادي في العبادة والمعاملة يقتضي ماذا؟ بطلان العبادة أو المعاملة، لكن وما يخلو تأتقف هما في المطلوب. أن البطلان هنا يختلف عن البطلان في النهي التكليفي. البطلان هناك في النهي التكليفي كان بسبب تسلط النهي، واما هنا فبطلان الصلاة في قوله لا تصلي فيما لا يكلفه شنو سببه يا اخوان؟ سبب وجود المانع اللي هو ماذا؟ ما لا يؤكل لحمه، فإن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ماذا؟ مانع من صحة الصلاة. وكذلك في قولي لا تصلي بغير فاتحة الكتاب، الصلاة بغير فاتحة الكتاب باطل، لكن لا بسبب النهي الإرشادي بل بيا سبب بسبب فقدان الشهر. إذن النهي الإرشادي بالعبادة وبالمعاملة يقتضي بطلان العبادة وبطلان المعاملة، لكن لا بسبب النهي الإرشادي بل بسبب وجود المانع كما في قوله لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، أو بسبب ماذا؟ فقدان الشهر. وتدرون انتو وجود المانع وفقدان الشر، احنا شنو الاسلال عندك؟ وجود شر وفقدان ماذا؟ مانع. واما اذا كان المانع موجودا، واما اذا فقد الشر بعد يتحقق المعلومة المانع. اذا على التحقق المعلول وغلطان المعلول لا بسبب النهي الاشهاري، بل بسبب ماذا؟ بل بسبب وجود المانع او بسبب فقدان الشرط الذي ارشد اليهما لا شيء. واضح الشعر هذا هو النهي الاشهاري وهو يقتضي الفقدان، لكن لا بالمعنى المتقدم بل بمعنى وجود المانع او فقدان الشرط عن فقدان.
شوف النهي الإفسادي مرة يؤدي إلى البطلان ومرة ما يؤدي إلى البطلان.
النهي الإفسادي؟ لا، لأن النهي الإفسادي لو يشير إلى مانعية شيء، لو يشير إلى شرطية إجراءية، وفي الحالة الثانية هو يؤدي إلى البطلان.
يعني الشهود في الزواج ما يؤدي إلى البطلان.
حتى هذا الإفسادي، أنت ما تقول إفسادي الشهود في الزواج، الإفساد تقريبا أدري ليه كنت تستعجل شو هاي
عندك؟ اقتضاء الحرمة للبطلان. الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي، قد توصف به العبادة وقد توصف به المعاملة.
يا هو قد يوصف به، شوف تحدث عن أمرين، عن الحرمة وعن البطلان، قد يوصف فاعل يوصف الحرمة والبطلان، قال البطلان قد توصف به العبادة وقد توصف به المعاملة.
ويراد ببطلان العبادة انها غير مجزية ولا بد من اعادتها او قضاءها، وببطلان المعامله انها غير مؤثره، وببطلان المعامله انها غير مؤثره ولا يترتب عليها مضمونها.
انها غير مؤثره يعني لا يترتب عليها
اثر. وقد وقع كلامه في ان التحريم هل يستلزم البطلان او لا،
يستلزم البطلان او لا، وين كيف في المعامل العباده وفي
أما تحريم العبادة فيستلزم بطلانها وذلك.
إذن تحريم العبادة يستلزم بطلان العبادة لسببين،
السبب الأول. أما أولا فلأن تحريمها يعني عدم شمول
تحريمها، لأن تحريمها تحريم ماذا؟ تحريم العبادة
لأن تحريمها يعني عدم شمول الأمر لها
لهذه العبادة،
لامتناع اجتماع الأمر والنهي.
هذا الامتناع تعليل إما يا أخوان عدم شمول الأمر للعبادة، ما دامت محرمة إذن هي ليست مأمورا بها، وإلا لازم امتناع الأمر والنهي.
ومع عدم شموله لها،
شمول من؟ ومع عدم شمول الأمر لتلك العبادة
لا تكون مجزية،
لا تكون تلك العبادة مجزية، بمعنى يجب الإعادة ويجب القضاء،
ولا يسقط بها الامر،
ولا يسقط بها اي ولا يسقط بالاتيان بها الامر
بتوجيه الفعل. مو شامل الامر شيخنا، مو مالها امر، مو مالها امر.
لا هو منين يجي هناك امر بالعباده، لكن بسبب عروض التحريم اسقط ذلك الامر، فهذا سقوط عرضي فعل،
وهو معنى البطلان. فإن قيل إن
وهو معنى البطلان في العبادة ضيفوا المطلان،
فإن قيل إن الأمر غير شامل،
هذا احترام الأمر وإن لم يكن شاملا، بل
ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لا،
ولكن لعل الملاك بقي في تلك العبادة التي تعلق نهي بها، بل
وإذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له،
وإذا كانت العبادة واجدة للملاك بل
ومستوفية له فيسقط الأمر بها.
فيسقط الأمر عند الإتيان بها، لكن إتيان وجود واستمالها على الملاك، بل هذا الاعتراف جواب.
قلنا إنه بعد عدم شمول الأمر لها لا دليل على شمول الملاك.
احنا شلون كنا نعرف اكو ملاك؟ شلون نعرف اكو ملاك بالصلاة اخوان؟ من خلال قول المولى صلي، انا اقول ما دام المولى امر بالصلاة فالصلاة واجدة علما للملاك، واما مع سقوط الامر بعد اعرف اكو ملاك؟ لا اعرف
لا، لان الملاك انما يعرف من ناحية الامر. وهذا البيان كما يأتي في العبادة المحرمة.
لا، لأن الملاك يعرف من ناحية الأمر، ومع سقوط الأمر فلا نستكشف وجود الملاك. ثم يقول السيد الشيخ، وهذا البيان هو والله هذا ما أعرفه. وهذا الدليل الأول كما يجري في التعبديات ويجري يجري في التوصليات.
وهذا البيان كما يأتي في العبادة المحرمة يأتي أيضا في كل مصداق بطبيعة المأمور بها.
هاي مكان في كل مصداق تتعبون. وهذا الدليل الأول كما يجري في التعبديات يجري في كل مصداق مأمور به يجري حتى في التوصليات.
سواء كان الأمر تعبديا أو توصليا.
هذا السؤال سيئة
من مراسل. وأما ثانية
وأما الدليل الثاني على أن تحريم العبادة يقتضي بطلانها.
فلأننا نفترض مثلا أن الملاك موجود في ذكر العبادة المحرمة ولكنها ما دامت محرمة.
وأما الدليل الثاني فلو سلمنا ببقاء الملاك بالعبادة المحرمة
ولكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى.
ما دامت محرمة فهي ماذا؟ مبغوضة. والمبغوض لا يتقرب به.
فلا يمكن التقرب
بتلك العبادة المبغوضة نحوه. نحو ماذا؟ نحوه تعالى.
ومعه لا تقع عبادة لتصح تجري عن الأمر.
ومع عدم إمكان التقرب بالمبغوض لا تقع العبادة صحيحة لا تقع.
وهذا البيان يختص بالعبادات ولا يجري.
وهذا الدليل الثاني يختص بالتعبدي دون التوصلي لأنه أخذ فيه ماذا؟ الصدق.
ولا يجري في غيره.
في غيره أي التوصلي.
وأما تحريم المعاملة.
هذا العنوان الثاني.
فتارة المراد به تحريم السبب المعاملي الذي يمارسه المتعامل.
اللي هو الإيجاب والقبول أو الإيجاب. الإيجاب والقبول في العقول أو الإيجاب وين؟ في الإيقاعات.
وهو الإيجاب والقبول مثلا.
ليش قال مثلا؟ لأن المعاملة ليست محصورة بخصوص العقول بل هناك عقول في المعاملات وهناك ماذا؟ إيقاعات.
وأخرى يراد به تحريم المسبب.
هذا الاحتمال الثاني.
أي التبليغ الحاصل نتيجة لذلك.
أي الأجر المترتب.
في الحالة الأولى لا.
لا حالة الأولى أخوان. أي أن التحريم تحريم من؟ للسبب.
في الحالة الأولى لا يستلزم تحريم السبب بطلانه.
بطلان المعاملة.
وعدم الحكم بنفوذه.
كما لا يستلزم تحريم السبب بطلان المعاملة وعدم الحكم بنفوذه وعدم ترتب الأثر. يعني تحريم السبب لا يستلزم بطلان المعاملة ولا يستلزم عدم نفوذه ولا يستلزم عدم ترتب الأثر عليه بل قد يترتب وقد لا يترتب.
كما لا يستلزم صحته ونفوذه.
كما لا يستلزم صحته
ولا يأبى العقل عن أن يكون صدقا.
هذا الدليل. وذلك لأن العقل لا يأبى من الجمع بين التكليفي والوضعي.
ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا للمولى.
مبغوضا أي محرما بالحرمة التكليفية.
ولكنه إذا صدر ترتب عليه بحكم الشارع أثره القاضي.
ولكنه يترتب عليه الأثر بمعنى يكون صحيحا بمعنى ثبوت الحكم الوضعي.
كما في الظهار.
كما في مثال
الظهار فإنه محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الأثر.
نافذ لكنه صحيح غير باطل ويترتب عليه الأثر.
وفي الحالة الثانية.
يا حالة الثانية التحريم من ينصب على المسلم.
قد يقال أن التحريم المذكور يستلزم الصحة.
شوف أن التحريم هو التحريم من المسبب على التحريم
المذكور يستلزم ماذا؟ الصحة لكن الشيء نادرا. قال قد يقال
إشارة عن راح تصير عركة هناك إن شاء الله. لأنه
لا يتعلق إلا بالمقدور.
لأن النهي لا يتوجه إلى المسبب إلا إذا كان المسبب ماذا؟
ولا يكون المسبب مقدورا الا اذا كان السبب نافذا.
الا اذا كان مكانته. ولا يكون المسبب مقدورا الا اذا كان المعامله.
بتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة.
يستلزم نفوذ السبب ترتب الأثر وصحة المعاملة.
وينبغي التنبيه هنا.
وينبغي التنبيه عن وجوه هذا العنوان. الكلام السابق يا أخوان كان عن النهي التكليفي، هل يقتضي البطلان أم لا؟ هنا وينبغي النهي الإرشادي، هل يقتضي البطلان أم لا؟
وينبغي التنبيه هنا على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثير ما يستعمل لا لإبالة التحريم،
ما للنهي التكليفي
بل لإبالة مانعية متعلق النهي،
بل للنهي الإرشادي اللي هو أما مانعية الشيء أو شرطية نقيض المذكور
أو شرطية نقيضه. وفي مثل ذلك لا إشكال في أنه يدل على المبارد.
وفي مثل ذلك أي عندما يكون النهي إرشاديا لا إشكال في دلالته على البطلان، لكن لا كالبطلان المتقدم، بل البطلان شنو مبدأ يا أخوان؟ إما وجود المانع أو ماذا؟ أو فقدان الشرط.
كما في لا تصلي فيما لا يوكل لحمه،
هاي إشكال إلى مانعية الصلاة فيما لا يوكل أو إلى شرطية، إشكال إلى المانعية.
الدال على مانعية لبس ما يؤخذ، لبس ما هو مأخوذ مما لا يكل لحمه، او لا تبع بدون شيء،
هاي النهي على ماذا يجوز؟ على شرطية موت بدون كيد، وانما شرطية نقيض بدون كيد، ونقيض بدون كيد ماذا؟ الكيد، شرطية الكيد.
الدال على شرطية الكيد ونحو ذلك،
ونحو ذلك
ودلالته على البطلان باعتباره ارشادا للمانعية او الشرطية،
ودلالته الحاج وابنه، ودلالة النهي الإرشادي على البطلان تختلف عن دلالة النهي التكليفي على البطلان، فدلالة النهي الإرشادي على البطلان من جهة وجود المانع أو من جهة ماذا؟ فقدان الشرط.
ومن الواضح أن المركبة يختلف وجود المانع أو فقدان الشرط، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفية،
ولا علاقة لذلك اي بطلان العبادة والمعاملة بسبب النهي الإرشادي، لا علاقة له بالنهي التكليفي الذي استلزم البطلان، وأراكم جمعتم الكتب وعلقتم المصاحف، وهذا يدل على انتهاء وقت المباحثة. إن شاء الله الكلام غدا، والحمد لله رب العالمين.